السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا أسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ولرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. يا من تحب محمدا عليه تبخل بالصلاة، مقياس حبك ذكره حتى تفيض به الشفاه. يا رب صل على الذي رد الحياة إلى الحياة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم مع الشباب، حلقة تحت عنوان ولا تتبع أهواءهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا صالحة والوجه الكريم خالصة، ولا يجعل لأحد من خلقه فيه شيئا. بداية أشهد الله عز وجل في عليائه أني أحبكم في الله، وأقول لكم بلسان قلبي والله شهيد على ما أقول، سبحان من جعل الأخوة بيننا، رب القلوب مقسم الأرزاق، مني إليكم تحية ممزوجة بمحبة من داخل الأعماق. يا رب أنت خلقتنا وجمعتنا، فاجعل لنا بعد الفراق تلاقي، وارزقنا بفضلك جنة الفردوس فداك النائم الباقي. قولوا آمين. ولا تتبع أهواءهم. يقول الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. من الأصول العظيمة في ديننا العظيم دين الإسلام المحبة والولاء للإسلام وأهله، والبغض من الكفر وأهله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من تشبه بغيرنا. ومن لوازم هذا الدين لابد أن يعتز المسلم بإسلامه وبدينه، فيكفيك فخرا أنك مسلم مؤمن موحد بالله تبارك وتعالى. العزة من صفات هذا الدين، وهي صفة من صفات رب العالمين، وينبغي أن تكون صفة من صفات المسلمين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله عز وجل بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. فلابد أن تعتز بدين الله عز وجل. وجاءت النصوص الكثيرة من القرآن والسنة تحذرنا من التشبه بغير المسلمين، تحذرنا من التشبه باليهود والنصارى، فمن قلدهم ومن تشبه منهم فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله تبارك وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ويقول الله تبارك وتعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ويقول الله سبحانه وتعالى عنوان الحلقة ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. لذلك من صور التشبه بغير المسلمين في هذا الزمان ما أحدثه بعض الناس وبعض المسلمين في هذا الزمان، ونحن في ختام عام ميلادي ونستقبل عاما ميلاديا جديدا، مما أحدثه المسلمون الاحتفال برأس السنة. بعض الناس ممكن يستغرب، يعني حتى الفرحة مستخسرينها فينا، يعني ليه رأس السنة مستخسرين نفرح بيها؟ أنا بقول لك كن مثل ما كان صحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، هم دول قدوتنا، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالرجال فلاحوا. كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم حذو الكزة بالكزة، خطوة بخطوة ورا النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول الله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الموضوع مش تشدد، الموضوع مش تذمد، الموضوع مش تخلف ولا رجعية ولا إرهاب ولا أي حاجة. إحنا بس بنتبع، بنسمع كلام ربنا، بنطيع ربنا وبنطيع كلام نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. الله عز وجل يقول ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد لأهل المدينة يومين يلعبون فيهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أدركهما الله عز وجل خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. فعيد الفطر وعيد الأضحى عيدنا أهل الإسلام. فأنا عاوز أقول لك يعني سر وراء رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: تنل الخير الكثير، تفز بخير الدنيا والآخرة، كن مثل ما كان صحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. بل مما أحدثه بعض المسلمين، مش بتكلم بقى النهاردة عن السنة الميلادية فقط، بل حتى في بداية العام الهجري، في بعض الناس بيأتوا بأفعال وبدع ما أنزل الله بها من سلطان ولا أخبر عنها نبي من عدنان في بداية العام الهجري. فأنا جاي النهاردة ونقول: ولا تتبعوا أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم، لا تتشبه باليهود والنصارى، كن مثل ما كان صحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، عشان كده عاوزين نتبع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، مش عاوزين نتشبه. يعني حذر النبي عليه الصلاة والسلام من التشبه باليهود والنصارى، بل وقال عليه الصلاة والسلام: يحشر المرء مع من أحب. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: المرء مع من أحب، أو كما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه. طيب السعادة فين؟ واحد يقول لي: هي ما جاتش من ليلة مثلا بنحتفل بيها والواحد يبقى سعيد وفرحان. أين تكمن السعادة الحقيقية؟ هل تكمن السعادة الحقيقية في بداية وفي مطلع عام جديد نبدأه بمعصية الله عز وجل؟ أين تكمن السعادة الحقيقية ونحن في مطلع عام جديد؟ وما حكم الاحتفال برأس السنة والكريسماس ونحن في ختام عام ميلادي وبداية عام جديد؟ كل هذه الأسئلة وأكثر نجيب عليها في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان: ولا تتبع أهواءهم، والذي أرحب فيه بأخي وحبيبي الغالي الباحث بالأزهر الشريف، باحث ماجستير بفضل الله تبارك وتعالى، والدارس بإعداد المفتين بدار الإفتاء المصرية بفضل الله عز وجل، من المتفوقين من الأوائل على دفعته، هو خريج كلية أصول الدين قسم عقيدة وفلسفة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به أينما حل وحيث مرتحل. أرحب بأخي وحبيبي الغالي الداعي الشاب الشيخ محمد رضا الأزهري. يا أستاذ محمد،
أهلا بك دكتور، وتحياتي لأمة سيدنا رسول الله
صلوات ربي وسلامه عليه. ربنا يعزك ويسعدك ويرضى عنك وينفع بكم بلاد والعباد،
امين واياكم.
واسال الله تبارك وتعالى ان يجعلكم من علماء الربانيين واولياء الصالحين وجند المخلصين، وان يجري الحق على قلبك ولسانك، اللهم امين يا رب. شيخ محمد، بنتكلم النهارده: ولا تتبع اهواءهم. دي رساله او هو خطاب من الله عز وجل للنبي عليه الصلاه والسلام، هو خطاب لنا جميعا: ولا تتبع اهواءهم. النهارده جايين نتكلم واحنا، ويمكن بتقدير الله عز وجل، ان النهارده حاله النهارده تكون اخر يوم في العام الميلادي. النهارده يمكن 31 ديسمبر في بدايه في نهايه عام 2021 وفي مطلع عام 2022. جايين النهارده نتكلم عن حكم الاحتفال براس السنه، حكم الاحتفال بالكريسماس. بس في البدايه عاوزين نجاوب على سؤال في غايه الاهميه، ويمكن طرحته منذ قليل وقلت: يا شيخ محمد، هل احنا جايين مثلا نقدر على الناس عيشتهم؟ هل احنا جايين مثلا الناس فاكريننا متشددين متزمدين عشان نقول لهم الاحتفال ده لا يجوز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الأول، وإحنا في بداية العام يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإسلام والمسلمين، وأن أمين. يعز الإسلام والمسلمين، وأن يرد لنا الأقصى ردا جميلا يا رب العالمين،
آمين يا رب.
بداية وإحنا في بداية العام، الله سبحانه وتعالى جعل الإسلام هو دين السعادة. يعني الإسلام عندنا هو دين لم يأتي إلا للسعادة. طيب احنا دلوقتي بنستقبل عام جديد، عندنا احتفال بالسنة الميلادية والاحتفال بمولد سيدنا عيسى عليه السلام او الكريسماس. انتهي من اخر حاجة الاحتفال بالمولد سيدنا عيسى عليه السلام. احنا عندنا كمسلمين عدد الانبياء حوالي 124 الف نبي، عدد الرسل 313 رسول كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انا كمسلم وجب علي الإيمان بكل الأنبياء والرسل، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فإحنا نؤمن بسيدنا عيسى وهو من أفضل ممن مشى على الأرض من الخمسة أولي العزم من الرسل. ولكن نحن كيف يكون الاحتفال بسيدنا عيسى؟ هنحتفل بسيدنا عيسى إزاي؟ إن إحنا لو يعني أنا عندي الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأتي نص بالتحريم. لو هنحتفل بسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، ان احنا نعرف الناس من هو، ان هو عبد الله وانه رسول، قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا، ونعرف ان هو ليس اله ولا ابن اله ولا ثالث ثلاثه. لو هذا هو الاحتفال، خلاص احنا ما خلفناش القران والسنه. ده انطلاقا من عقيده المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى المدينه وشاف اليهود او بيصوموا يوم عاشوراء، فاستغرب بيقول لهم بصوموا اليوم دوت ليه؟ فقالوا ده اليوم دوت اللي
لأجل
نجى
موت
فيه
موسى. نعم.
سيدنا موسى صلى
نعم.
الله عليه وسلم. فقال اذا نحن اولى بموسى منهم، فاذا نحن اولى بعيسى منهم لو الاحتفال على منهج الله وعلى كما جاء في القرآن الكريم. نرجع لرأس السنة، الأصل في الأشياء الإباحة، لكن إحنا بنتكلم عن واقع دكتور، بنتكلم عن واقع. دلوقتي أنا في رأس السنة بيحصل عندي أكتر وقت بيعصى فيه الملك سبحانه وتعالى، أكتر وقت يعني عند الإحصائيات مليارات تنفق في هذا الوقت على الخمور وعلى المخدرات والمسكرات، اختلاط محرم، أكبر وقت يرتكب فيه الكبائر، عندي تنافس بين المطربين في الحفلات اللي في عموم الدول الإسلامية. أنا عندي الأمور دي هي المحرمة، الأصل في أشياء إباحة، لكن ما تجيش بمعصية وتفتكر إن هي المعصية هي سبب السعادة. لا، أنا بستقبل عام جديد أستقبله بطاعة الله.
أحسنت. طب رأي الدين بقى يا شعمد، رأي الدين في من يبدأون العام الجديد بمعصية الله عز وجل؟
رأي الدين في اللي يبدأ بمعصية الله هو هذا، هو تناقض بصراحة يعني. أنا ببدأ سنة جديدة أتمنى أنها تكون سنة خير وسنة سعادة وسنة فرحة وأحقق فيها أحلامي وأنجز فيها أهدافي. كيف أبدأ بمعصية الله؟ ده في تناقض. وبعدين بتلاقي حضرتك دلوقتي الهاشتاجات على السوشيال ميديا يا رب اجعلها سنة سعيدة، وأنا بادئ السنة بمعصية الله، ببدأها بذنوب، ببدأها بمعاصي كبيرة. المعاصي عمرها ما كانت سبب للسعادة ولا سبب لإنجاز الأهداف وتحقيق الأحلام. المعصية هي شؤم في الدنيا والآخرة، فده التناقض. كيف أبدأ سنة وأنا بطلب فيها رضا ربنا سبحانه وتعالى وأنا ببدأها بمعصية الله عز وجل؟
طيب. لا شك ولا ريب أن المعاصي كما ذكرت آنفا يعني لها خطر ولها شؤم، ويمكن كما ذكر سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين حينما قال إن للمعصية يعني ظلمة في الوجه وظلمة في القلب وضيقا في الرزق، وإن للطاعة نورا في الوجه
الله
وقوة في البدن وسعة في الرزق.
صدقت. المعصية يعني لو أنا عاوز أسأل سؤال وأقول كده، ما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه؟
معصية.
وما الذي أهلك قوم ثمود؟ وما الذي أهلك قوم صالح؟ وما الذي أهلك قوم عاد؟ ما الذي أهلك أقوام كثيرة؟ ما الذي أهلك فرعون وقومه؟ ما الذي أهلك يعني كل الأقوام التي حادت وبعدت عن منهج الله سبحانه وتعالى؟ لو أردنا إجابة شافية كافية زي ما حضرتك قلت إنها الذنوب والمعاصي. فالمعصية شؤم في الدنيا والآخرة، هي سبب في هلاك الأمم. أنا بستقبل سنة جديدة، والله ما يحدث من معاصي وذنوب في مطلع العام أمر مرعب، أمر مرعب. المعصية هي سبب الفساد اللي احنا فيه، أي فساد ترى حولك هو سببه ذنب ومعصية. قال الله ظهر الفساد في البر والبحر بماذا؟ كسبت أيدي الناس.
نعم أحسن.
الذنوب والمعاصي سبب في أي هلاك، أي فساد، أي ضيق، أي ابتلاء ينزل على البشرية.
نعم.
هو سبب ذنب، هو سبب معصية. أي إنسان يفتش عن نفسه، قال صلى الله عليه وسلم ما نزل بلاء إلا بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى قال وما رفع إلا بتوبة. عايزك ترجع لله. المعصية شؤم، سبب في ضيق الأرزاق، في تعطل المصالح، سبب هي في كل شر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. يعني البعض يسأل يقول أنا دلوقتي عايش في ضيق من العيش، ما فيش فرص عمل، شباب خريجين ما فيش فرص عمل، ما بننتصرش، ما بننجزش حياتنا. لا، فتش عن ذنوبك، شوف احنا كم نحن مقصرين في حق الله سبحانه وتعالى. لو رجعنا ربنا سبحانه وتعالى يعني ما خلقناش زي ما حضرتك ذكرت في المقدمه كده عشان يعني يضيق علينا، ولا احنا في الحياه جايين مبتلين. لا، ربنا سبحانه وتعالى قال ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. يعني ربنا اصلا الاصل السعاده، الاصل ان الانسان يكون عايش حر وسعيد. دلوقتي المعصيه، بعض الناس يقول طب إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي المؤمنين وبيعجلهم العقوبة، طب ما احنا شايفين يعني أهل الكفر والضلال اللي هم اصلا الغرب او الذين لا يؤمنوا بالله اصلا، يعني واحد مش مؤمن بربنا سبحانه وتعالى اصلا،
مش مبتدئ،
وعايشين زي ما احنا يعني البعض يقول كده عايشين في رغد من العيش، وده سؤال وجيه وسؤال ذكي.
احسنت، نعم احسنت.
طيب ايه يعني ربنا سبحانه وتعالى، هل هو ربنا ما يحبش المؤمنين عشان يبتليهم ويوسع على دول؟ ابدا. قبل ما اجاوب على السؤال دوت، فانا في حاجه عندي لازم نفهمها، في قانون للمؤمنين وقانون لغير المؤمنين. قانون المؤمنين ابدا به ان هو ربنا سبحانه وتعالى بيعجل ان الانسان المؤمن ربنا يعاقبه في الدنيا بحيث انه يخفف عنه العذاب، ما يروح لربنا نظيف بمعنى اصح كده. يقول صلى الله عليه وسلم: وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض وليس عليه خطيئه. يبقى ده قانون المؤمنين، او لو ربنا عاقبه او ضيق عليه قال لك لا تعالى ارجع، انت ماشي في طريق غلط، انت ماشي في طريق معصيه الله، لا ارجع، انا عايزك على المنهج المستقيم والطريق القويم. ديت بالنسبه للقانون المؤمنين. اما قانون غير المؤمنين او الكفار اصلا اللي ما بيؤمنوش بربنا سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم سال سؤال شبه ده كده، فبيقول: اذا رايت الله يعطي العبد ما يحبه من النعم وهو مقيم على معاصيه فاعلم بانه استدراج له من الله عز وجل، اقرأوا ان شئتم قول الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به. يعني لما بعدوا عن منهج ربنا سبحانه وتعالى، هل ربنا ضيق عليهم الحياه؟
لا، فتحنا عليهم.
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. ربنا عاقبه، هو ربنا اصلا ربنا سبحانه وتعالى حشاه ان يعاقب المؤمنين ويعفو عن غير المؤمنين، ولكن هو ان ربنا يوسع عليه، يوسع عليه مش حبا فيه. وكمان حتى القران الكريم برضه شبه تشبيه عجيب كده لهم، ان هم اشبه بالحيوانات. اعزنا الله واياكم، ان الانسان اللي عايش غير مؤمن بالله، كافر بالله سبحانه وتعالى، عايش في الحياه كده، ربنا قال عنه: والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. فما قيمه ان احنا نكون عايشين غارقين في النعيم ثم تكون نهايه الى الجحيم؟ مش معنى ان ربنا وسع عليهم اذا يعني ربنا بحبهم، ابدا. كلا انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا. يعني اذا المؤمنين لهم قانون وغير المؤمنين لهم قانون ثاني خالص، عشان البعض يعني ايه قد يدخل في شك في المساله ديت. وفي النهايه انهي بيه المساله ديت، ان المعصيه يعني ملهاش سعاده في الدنيا، يعني ماهيش سبب للسعاده.
ده سؤال كنت هوجهه لك يا شيخ محمد، هل ممكن بعض الشباب يقول لك او حتى ايه ان عصاه وما من احد الا وقد ذاق مره المعصيه، كلنا عصاه ومذنبون وما ابرئ نفسي، العصمه دفنت يوم ان دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فمش حد فينا معصوم، يعني كلنا نخطئ ونذنب ونعصي عز وجل، بس في بعض الناس يقول لك انا بحس بالسعاده بلذه لما اعصي، لما اقع في المعصيه. عايزين نقول ان السعاده دي لحظيه، سعاده وهميه، اليس كذلك؟
لحظيه وهميه زائله سرعان ما تنتهي، بل في بعض الاحيان من كثر المعاصي اصبح ما عادش لها طعم. وهنبين بالادله من الواقع، بعيد عن القران والسنه الان، من الواقع. انا عندي اكبر دوله في العالم المفروض ان هي دوله فيها الجمال والطبيعه، واكبر دوله فيها دخل للفرد في العالم كله، دوله ايه يا دكتور؟ هي دوله السويد. لما نيجي نبص على الاحصائيات، اكبر عدد انتحار في العالم يطلع من دوله السويد. طب ازاي؟ هو مش مؤمن بربنا، السعاده مش في قلبه. المتع، يعني الملياردير اللي كتب ورقه قال: جربت كل شيء وفعلت كل شيء فلم اجد شيئا اعيشه من اجله فانتحرت. هو فعلا اصل
عمر السعاده ما كانت بالفلوس،
ما كانتش بالفلوس ولا كانت بالمتعه. المتعه غير السعاده، ده امر علمي موجود بالابحاث. المتعه غير السعاده. السعاده سعاده الروح، سعاده دائمه تستمر، لكن المتعه سرعان ما تنتهي، لحظات دقائق والموضوع بينتهي على طول. لكن الناس اللي عاشت في معصيه الله تلاقيهم في الاخر اكبر نسبه انتحار. انا عندي الغرب في دول الاتحاد الاوروبي، يعني بعض الدول في اوروبا في 2015 56,200 حاله انتحار، والناس دي عندها المتع يعني بلا حدود. اذا المتع ما جابتش له السعاده، المتع في معصيه الله ما جابتش له سعاده.
نعم احسنت، احسنت شيخ محمد، لفوت ده فوق، نفع الله بكم بهذا ولا بهذا. طيب الشباب بقى، يعني الذين يقلدون الغرب الاعمى، يعني حذو الكزة بالكزة، يعني خطوة بخطوة ورا الغرب، لا تتبعون سنة من كان قبلكم، شبر بشبر ذراع بذراع، كما أخبر النبي عليه السلام، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، كما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه. فماذا تقول لهؤلاء الشباب الذين يقلدون الغرب الأعمى، وخاصة في مثل هذا التوقيت مع نهاية كل عام ميلادي وبداية عام جديد؟
المسلم لازم يكون عنده شخصية، شخصيته كمسلم بتبان من تعاليم سيدنا النبي. أنا قدوتي ومثل الأعلى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش اتبع غير سيدنا النبي. أو إن كانت الحكمة ضلت المؤمن، فإحنا ما بنقلدش الغرب في حاجة نافعة. إحنا قلدناهم حضرتك في الأكل، في اللبس، في الشياكة، يمكن بقينا حتى أشيك منهم كمان. بس إحنا المشكلة الكبيرة إن إحنا نسينا حاجة واحدة ما قلدناهمش فيها، اللي هي كانت سبب التقدم، اللي هم خلوهم يطلعوا المريخ زي ما بيقولوا. السبب اللي هم راحوا المريخ وطلعوا القمر، ما طلعوش بالاتيكيت وبالكلام، ونلاقي البعض يعني عد مثلا بيقلدهم، كل كلمه يحط لي كلمه انجليزي كده في النص، يعني على سن هو يعني ايه قمه يعني متطور حتى النخاع. التقليد يكون في الامور اللي هتنفعنا، اللي هتكون سبب في تقدم الامه الاسلاميه. دلوقتي في كتاب للامير شكيب ارسلان اسمه لماذا تاخر المسلمين او تاخر المسلمون وتقدم غيرهم. الكتاب ده تلخص المسألة اللي خلى عندنا يعني إعجاب شديد بالغرب والتقدم اللي هم وصلوا له، أصبح عندنا هزيمة نفسية. لا، إحنا في الأصل إحنا كنا إحنا المتقدمين، نحن الأمة الإسلامية. في وقت من الأوقات كانت الدولة الإسلامية كانت تحكم تلتين العالم، تلتين كوكب الأرض كانت تحت راية التوحيد. فعلا لما كانت كنا متمسكين بدين الله.
وسيعود إن شاء الله هذا الزمن، سيعود
يا رب العالمين
هذا الزمن إن شاء الله.
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يعني وعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين نحن سننصر بإذن الله تعالى، ولكن بالقرب من منهج الله، من اتباع سنة الرسول، بالعلم، بالصناعة. إحنا قلدناهم في الأمور اللي مش هتنفعنا، جينا عند الأمور اللي هي هتكون سبب في تقدم المسلمين وسبب في النجاح، ويعني إن إحنا نكون في مقدمة الأمم. لا، اللي هو العلم والصناعة والتقدم، لا إحنا سيبناه، خدنا الأمور الشكلية، الأمور البسيطة.
أحسنت محمد، ربنا يبارك فيك ويحفظك. لو جينا سألنا يعني أي شاب دلوقتي وقلنا له تتمنى في إيه، أو إيه اللي يبسطك، إيه اللي يسعدك؟ طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيقول كما في حديث القدسي من صحيح مسلم، حديث أبي ذر الغفاري، قال الله تبارك وتعالى، طبعا حديث من أعظم الأحاديث في صحيح مسلم من حيث أبي ذر، يا عبادي يا عبادي، 10 نداءات. في من ضمن هذه النداءات ومن بين هذه النداءات، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، أو اليم، أو كما أخبر سبحانه وتعالى. فتخيل لو إبرة معانا دخلناها في البحر وخرجناها تاني مش هياخد من البحر حاجة
ولا شيء،
خزائنه مملوءة سبحانه وتعالى لا تنفذ، خزائنه مملوءة وقدرته نافذة سبحانه وجل في علاه. فلو جينا سألنا أي شاب دلوقتي بقى، تعالى نسكت يعني كان على واقعنا المعاصر، قلنا له إيه لحالك السعادة؟ ايه اللي يبسطك؟ ممكن شاب يقول لك والله يبسطني مثلا يكون عندي حوالي 100 عربيه مثلا، الموديل الجديد والموديل الاخير. وواحد يقول لك انا نفسي يكون عندي شاليهات كتيره، الفلوس كلها عندي مليانه في البنوك. اين تكمن السعاده الحقيقيه؟
السعاده الحقيقيه ده كله مطلوب، لكن مش هيبقى له جدوى ولا له فائده الا اذا كانت السعاده الحقيقيه ان ربنا سبحانه وتعالى يملا قلبك. تملا قلبك بالايمان بالله، تعرف ربنا حق المعرفه باسمائه وصفاته،
في الرضا عن الله،
في الرضا عن الله. ويعني من اقترب من ربنا سبحانه وتعالى، شوف كم العطاءات، والله العظيم كم الخيرات، انت في معية الملك. يعني لك ان تتخيل حينما يعطي الملك من خزائنه، خزائنه ملآنة، اسهل مع ربنا، اسهل شيء على ربنا سبحانه وتعالى ان يدي لك فلوس، اسهل حاجة على ربنا ان يدي لك كل خيرات الدنيا، خزائنه ملآنة. لكن يعني السعادة الحقيقية انك انت تقرب منه سبحانه وتعالى، وبعد كده اطلب. نعم. اطلب من ربنا. يعني السعادة كلها مش في المال، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. نعم. فلما احنا نقرب مثلا من ربنا سبحانه وتعالى، ده مجرد حضرتك ذكر ربنا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مجرد الذكر بس، ده لسه ما عملتش حاجة، احنا لسه بنقول يا هادي. ذكر ربنا بس سبحانه وتعالى أول قاعدة من قواعد السعادة، القلب يطمئن، يهدأ، النفس تستقر، ما فيش وسواس قهري، ما فيش قلق. ما فيش توتر. من قواعد السعادة كمان حضرتك عندي إن الإنسان بقى يحاول يطهر قلبه. الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد مع أصحابه في يوم من الأيام، فقالهم يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فدخل أحد الصحابة. اليوم الثاني يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. دخل ثاني. اليوم الثالث نفس النظام. فسيدنا عبد الله بن عمر كان حريص على الخير. ففي يوم الأيام عايز يعرف إيه الموضوع في إيه. قال له راح زاره قال له أنا في مشكلة في البيت، أنا عاوز أقعد عندك يومين ثلاثة كده أشوف الدنيا على بس محل المشاكل اللي عندي. فسيدنا عبد الله راح عشان يعرف هو الراجل دوت بيعمل إيه أو الصحابي ده بيعمل إيه عشان يكون هو من أهل الجنة. فيومه الثاني والثالث قعد هناك ما لقاش حاجة، لا كثير الصيام ولا كثير القيام، عادي جدا يعني في العبادة. فسأله في الآخر قال له أنت الرسول قال عنك كذا، هو إيه الموضوع؟ فهمني إيه الحكاية؟ قال له بس حاجة واحدة، ما بجيش في يوم أنام غير وأنا قلبي نظيف، لا أحمل في قلبي غلا ولا حقدا ولا حسدا على أحد، قلبي طاهر. هي دي السعادة، من قواعد السعادة إن الإنسان ينظف قلبه. وده بجيش يعني بلحظة كده ولا بكلمة، لا ده عايزة مجاهدة طويلة للنفس، تدريجي واحدة واحدة. من قواعد السعادة الأعمال الصالحة، أنك تكون في طاعة الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. دي اللي احنا عاوزينها، الحياة الطيبة هي مع ربنا سبحانه وتعالى. وشوف كم الخيرات وكم العطاءات، بدليل ان الناس اللي كان معهم كل وسائل السعادة ولكن بعيد عن منهج الله يحصل الاكتئاب والانتحار.
تمام. وعاوزين برضو نقول يا محمد، احنا نقول ان السعادة الحقيقية تكمن في طاعة الله وفي ذكر الله وفي العمل الصالح. مش معنى كلامنا ان نهمل الدنيا، مش معنى كلامنا احنا بندعو للرهبانيه ان الواحد يترك بقى الدنيا ويعتزل الدنيا تماما ويتفرغ للعباده ليل نهار مثلا في المساجد فقط وما يشتغلش ولا يعمل اي شيء. لا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا،
ولا تنسى نصيبك من الدنيا. العباده جزء منها الصلاه والزكاه والصيام، ده جزء من العباده، لكن العباده بصفه عامه تسعى كل الحياه اذا اصلحنا النيه.
اسم جامع لكل ما يحب الله،
اسم جامع لكل ما يحب الله ورسوله. لو اصلحنا النيه مع اي عباده، لو مجرد تامل بس كده، لو كلمة طيبة، ابتسامة إلى آخره، العبادة تسع كل جوانب الحياة. فالعبادة مش أو الإسلام ما يدعوكش إن أنت فعلا زي ما أنت حضرتك قلت للرهبنة أو كذا، لا. أنا يعني لو جينا نبص الإسلام يدعو إلى إيه؟ هنفتح القرآن الكريم، كلمة زي كلمة العلم وردت في القرآن الكريم بمشتقاتها 778 مرة. 778 مرة. شوف وقل اعملوا، العمل، السفر، السياحة، الشغل، الإنتاج. القرآن يشير إلى كل العلوم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فاللي بحاولوا يصدروا أن الإسلام هو مجرد بس صلاة وصيام، لا، ده غلط كبير.
أحسنت أحسنت يا شيخ محمد. طيب سؤال قبل ما نتكلم عن سؤال آخر، في سؤال في غاية الأهمية، إزاي بقى إحنا نبدأ عام جديد، كيف نستقبل العام الجديد وإيه خططنا إن شاء الله في العام الجديد؟ عاوز بس أسأل سؤال، والسؤال ده بيتراود في أذهان كتير من الشباب. يمكن سألت أنا شخصيا هذا السؤال من قبل مرات كثيرة يعني. وكتير بيسألوا حتى على السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ليه الاهتمام الشديد بالعام الميلادي واحتفالات باهظة وأموال كثيرة تنفق في ألعاب نارية عشان احتفال بقدوم عام ميلادي جديد، في حين طبعا احنا بنقول ان الاحتفال سواء كان بالعام الميلادي او العام الهجري، سواء كان بافعال لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ده مش من الدين. تمام. حتى في العام الهجري نرى اناسا يفعلون امورا ما اخبر بها نبينا عليه الصلاة والسلام ولا فعلها الصحابة ولا سلفنا الصالح، ولكن ليه دي الاهتمام الشديد بالعام الجديد في حين لا نرى هذا الاهتمام بقدوم عام هجري جديد؟
لان هم بسوقوا له كويس. العام الميلادي بسوقوا له كويس، انا عندي مليارات تنفق فقط بس كده على الالعاب الناريه. وبعدين هو مش مجرد الاحتفال بعام، لا، هو سوق لناس كتيره. انا عندي الفنادق بتتنافس مين اللي هيجيب اكبر مطربين ونعمل اكبر حفلات، هي تجاره لهم. الخمور بيروجوا لها في الوقت اللي زي دوت، لان ده اصلا سوق يغضب، سوق يعني سوق وتجاره تغضب الله سبحانه وتعالى. فده مش حبا في العام ولا الاحتفال بالمسيح او كذا، لا، ده هي تجاره في معصيه الله. مش معنى ان هو بيحتفل ان هو داخل سنه جديده او سنه سعيده، لا، هي تجاره لمصالح الناس ثانيه كتير. فلذلك بيروجوا لها بشكل كويس، وبتلاقي الاعلانات عليها والاستعداد والاستقبال والسفر والسياحه، لانها بتنفع مصالح تانية وبتنفع اشخاص اخرين.
احسنت يا شيخ محمد، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. طب نيجي بقى نسال في غايه الاهميه، يعني كيف نستقبل عاما جديدا وكيف نخطط في هذا العام؟
الاول نستقبل عام جديد. طيب ما نختم العام القديم الاول. انا دلوقتي عاوز القي نظره عميقه على السنه ديت، ما هي سنه من عمري راحت وانتهت. انا علاقتي كانت بربنا سبحانه وتعالى كانت عامله ايه في السنه ديت؟ علاقتي كانت بربنا كانت عامله ايه؟ هل انا كنت قريب من ربنا؟ علاقتي باهلي، علاقتي في دراستي وفي العمل وفي التقدم، انا هل انا كنت ناجح في العام اللي فات ده انا كنت ناجح فيه، حققت اللي انا عاوزه، لو كنت حققت في خير وبركه، واحاول ان اطور من نفسي وانجز اكتر من الاهداف ومن الاحلام اللي انا عاوز اوصل لها. طيب انا دلوقتي كنت علاقتي وحشه بربنا، ما انجزش حاجه على على صعيد التعليم وعلى صعيد الدراسه ولا العمل ولا الانتاج ولا العلاقات ولا اي شيء. لا ابدا اشوف بقى الاخطاء اللي عندي كانت فين الاول، ابدي مبدا على طول لازم نبني الاول على اساس صحيح.
احسنت.
اشوف انا عندي اخطاء ما ينفعش اقع فيها تاني، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. الاخطاء اللي عندي ابدا اصلح من نفسي واشوف انا الجديد دوت عشان ما اقعش في نفس الاخطاء. طيب بدانا سنه جديده، اول حاجه ابداها بتوبه صادقه الى الله سبحانه وتعالى. توبه صادقه مقبل على ربنا سبحانه وتعالى بمحاسبه نفسي على اللي فات، وانا بجدد عهدي مع الله وجدد نيتي وابدا افكر سنه ديت ممكن تغير حياتي، مش مجرد كلام ولا كلام نقوله في اول يومين ثلاثه في السنه والموضوع يتنسي، لا كلام لازم يكون معلق في الاذهان، كلام ما يروحش عن فكري ولا يروح عن سمعي. اشوف انا هعمل ايه في السنه الجديده، ابدا احط خطه لنفسي، اشوف انا هنفع في ايه. التخطيط حضرتك دلوقتي في ناس ربنا يسر له ووفقها، عرفت طريقها، بعض الشباب عرف طريقه، انا تخصصي كذا هبدا انجح في مجالي، وده يعني ربنا يعينه ووفقه. في نوع تاني بيقول انا مشتت، انا مش عارف انا هنا ليه اصلا، انا مش عارف انا موجود هنا ليه. الاول لو بينا
اعلم من اين اتيت ولكن اتيت
فهو تايه يتخبط خبطه عشواء في الحياه. عايزين نبص انت اصلا ليه موجود هنا على وجه الارض. لو جينا نبص الغايه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من اجلها، لو جينا نبص ثلاث غايات رئيسيه باستقراء القران الكريم. اول حاجه رقم واحد ان ربنا جعلك خليفه في الارض. واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. الغايه الثانيه هي عباده الله، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. العباده زي ما احنا سائلين، العباده تسع كل الحياه. العمل عباده والعلم عباده.
ليس شرطا العبادات اللي هي الصلاه والزكاه فقط.
لا طبعا ده شيء، ده يعني شيء ضئيل جدا بالنسبه للعباده، انا كده ظلمت العباده. رقم ثلاثه لو جينا نبص في القران الكريم ربنا بيقول هو طلب منا عماره الارض، قال الله هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها. فعماره الارض دي اللي انا بتكلم فيه. دلوقتي حضرتك فلان شغلته العلم، هو عالم. طيب ده بيعمر الارض في تخصصه، وده طبيب يعمر الارض في تخصصه، ده مدرس وده مهندس وده مثلا مزارع في الزراعه وده في الصناعه وفي الانتاج. كل واحد فينا له هدف وله غايه حقيقيه جاي من اجله، مش جاي كده عبثا. افحسبتم انما خلقناكم عبثا؟ لا ابدا، سبحانه وتعالى ربنا حاشاه ان يخلقنا كده عبث، ربنا جعل فيك امكانيات وقدرات هائله. لو استغلناها في طاعه الله وفي العباده، شوف مثلا حضرتك كلنا بنكمل دايره. الناس للناس من بدو وحاضره، بعض لبعض وان لم يشعروا خدموا، زي ما قال الشاعر. كلنا كل واحد فينا له تخصص معين بيخدم من جزئيه معينه.
صحيح.
فشوف بقى التخصص بتاعك ايه اللي انت حضرتك تنفع فيه. دلوقتي انت بتقول انا تايه، انا مش عارف انفع في ايه. طيب انا هسهل عليك حاجه بسيطه، لو مش عارف انت نافع في ايه، شوف انت مش نافع في ايه وابدا استثني.
جميل، مره اخرى يا محمد. جميل، مره اخرى.
طيب لو انا مش عارف انا هنفع في ايه ولا ايه المجال بتاعي ولا ايه التخصص، هبدا استثني ايه المجالات اللي انا مش هنفع فيها. هيصبح الطريق قدامي اني بدا ينور. انا نافع في طريق واحد، اهلا وسهلا. طب انا مش نافع، لا يبقى ده وده وده مش نافعيني، ده مش تخصصي، ده مش متناسب مع امكانياتي وقدراتي. هبدا استثنيهم، هتلاقي الطريق بدا يخلو واحده واحده، بدا الطريق ينور ليك. تبدا بقى تشوف تشتغل عليه. ابذل اقصى مجهود، ابذل اقصى مجهود انك تبدا تطور من نفسك. خلي عندك اراده عاليه انك توصل وانك تحقق احلامك وانك تنجز اهدافك كلها. ولكن ده كله مش هيحصل غير بالاستعانه بربنا سبحانه وتعالى، غير بالتوفيق. يعني الشعر بيقول إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لو التوفيق مش من ربنا سبحانه وتعالى، فكل المجهود اللي انت بتبذله ضايع. وما توفيقي إلا بالله. فالإنسان يسعى وراء الهدف بتاعه، هو ده يعني لعل يكون هو السبب اللي يجبرك عند ربنا سبحانه وتعالى. انا بعمل شيء عشان لما اقف قدام ربنا اقول يا رب انا عملت كذا ووظفت كذا. العمل بتاعي لدين الله.
احسنت، احسنت يا محمد. طيب في هذه الدقائق القليله المتبقيه على انتهاء وقت الحلقه ونحن في ختام عام وبدايه ومطلع عام جديد، عاوزين نقول يا شيخ محمد، نتكلم عن تخطيط الشباب للمستقبل وفي بدايه عام جديد، وكيف نبدا مستقبلنا ونخطط في هذا العام الجديد. يا شيخ محمد رضا الازهر، ربنا يبارك فيه ويحفظه وينفع به، كيف يخطط لمستقبله؟ انت بفضل الله عز وجل ما شاء الله كنت من الاوائل في يدك بفضل الله في كليه اصول الدين قسم عقيده وفلسفه، وباحث ماجستير بفضل الله عز وجل، وحاليا ممتاز في اعداد المفتين بدار الافتاء المصريه. خطتك المستقبليه ان شاء الله يا شيخ محمد.
هو اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني خادما لدينه.
امين.
في المقام
آمين.
الاول انا خادم لدين الله.
امين.
فكل ما اوتيت من قوه انا بوظفه للدين وللدعوه الى الله.
الله اكبر، جميل.
يعني ولي في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم القدوه والاسوه الحسنه، ما علمناش الياس.
نعم.
مهما كانت الظروف صعبه الانسان يجتهد يستعين بالله ويوظف اي عمل له.
نعم.
اي عمل له في انه يخدم به دين الله سبحانه وتعالى.
حسنت.
هو ده السبب اللي هيجبرنا عند ربنا سبحانه وتعالى. لو في دقائق مع حضرتك ممكن نشكر كيف كان النبي في دقائق معدوده.
نعم. يا اتفضل يا شيخ محمد.
طيب انا عندي حاجه هتلخص كتير قوي في سنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ونقص عليها خط السيره النبويه كله. دلوقتي حضرتك عندي غزوه اسمها غزوه حمراء الاسد. غزوه حمراء الاسد كانت في السنه الثالثه من الهجره بعد غزوه احد مباشره. غزوه احد حضرتك زي ما انت حضرتك تعرف ان المسلمين اللي هزموا فيها مات 70 من كبار الصحابه، مات سيدنا حمزه عم رسول الله. كانت هزيمه ساحقه على الاسلام والمسلمين. الصحابه رجعوا المدينه عندهم القتلى والجرحى، وفضلا عن ذلك الهزيمه النفسيه اللي كانت في الصحابه. الغزوه كانت يوم السبت. يوم الحد مباشره الرسول قال من شهد معي القتال بالامس فليحضر. بعض الصحابه قالوا يا رسول نشارك معك في القتال، قال لا، اللي كان شاهد معايا غزوه احد اللي انهزمنا فيها. الرسول خد الصحابه بما فيهم من جرحى واصابات وهزيمه نفسيه، هو ذهب ليغزو المشركين، لا يريد يعني مش عاوز ان يهنأوا بانتصارهم على الاسلام والمسلمين وعلى جيش التوحيد. قابل المشركين في مكان اسمه حمراء الاسد. الغزوه دي ما حصلش فيها قتال، ولكن انا بشوف سيدنا النبي لا يريد ان يزرع فيهم اليأس. ومهما كانت الظروف صعبه ومهما كانت الظروف يعني ضدك لا تيأس، استعن بالله. الرسول بدل ما يرجعوا المشركين وهو قابلهم في حمراء الاسد يرجعوا بالزمر والطبل والفرحه والسعاده، رجعهم فارين هاربين من جيش التوحيد، يعني كي لا يهنأوا بانتصارهم على المسلمين، ويبين للمسلمين ان ما يكونش عندهم هزيمه نفسيه حتى لو خسروا حتى لو اتهزموا.
احسنت احسنت شيخ محمد، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرضى عنك. عاوز اقتبس من كلماتك الاخيره قبل ذكر غزوه حمراء الاسد، لما قلت يعني انك تريد ان تعيش وانت خادم لهذا الدين. اتذكر مقوله لاحد مشايخنا وعلمائنا، اظن الشيخ ابو اسحاق الحويني ربنا يبارك في عمره ويحفظه وجميع مشايخنا وعلمائنا، قال اعظم واشرف واحسن واجمل وظيفه في هذه الدنيا ان تعيش وان تموت وانت خادم لهذا الدين.
ولم لا؟
نعم.
وهي وظيفة
الأنبياء
والمرسلين.
نعم. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة.
أنا ومن اتبعني.
طبعا أحسنت، ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد. وعاوز أقول وإحنا في ختام عام ميلاد جديد ومطلع وبداية عام جديد، بنختم عام 2021 وبنستقبل عام 2022، عاوز أقول لا تبعد عن الله ثم تطلب السعادة والله ما تلاقيها. الله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا واجعل شعارك وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. في ختام هذه الحلقة أشكر أخي وحبيبي الغالي الشيخ محمد رضا الأزهري، شرفتنا يا شيخ محمد،
ربنا يكرمك،
ربنا يبارك فيك ويرضى عنك وينفع بكم بلاد والعباد. والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرسم أمانينا وإحنا لها بالنعمة والعافية.